بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرأة يرتع في روضة من رياض الجنة إذا جلس في مجلس ذكر وعلم يتعلم فيه ما ينفعه في أمر دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نستأنف درسنا في الكتاب المفيد المتين الفقهي، كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي. نعم، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة: باب صلاة المريض.
المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من كتاب الطهارة ابتدأ بكتاب الصلاة، وعادة المصنفين في أبواب الفقه أنهم يبدأون بالصلاة لأنها عمود الدين، ولا يصح إسلام امرئ إلا بإقامة الصلاة، والطهارة شرط لصحة الصلاة، فابتدأوا ببيان أحكام الطهارة ثم ببيان أحكام الصلاة. والصلاة على نوعين: صلاة واجبة وصلاة مستحبة. وقد مضى الحديث عن أحكام صلاة الواجب الفريضة، وكذا صلاة التطوع. وابتدأ المصنف رحمه الله في بيان أحكام صلاة أهل الأعذار كالمريض والمسافر ونحوهما. وهذا أي جعل أحكام خاصة لأصحاب الأعذار في شأن الصلاة كما هو في شأن غيرها من العبادات معدود من تخفيف الشارع ورحمته بالخلق. والله عز وجل من رحمته أنه لم يكلف العباد ما لا يطيقون. كانت الأمم السابقة يكلفون بما لا يطيقون، وضعت عليهم الآصار والأغلال حتى ابتلي قوم بقتل أنفسهم، بالأمر بقتل أنفسهم. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، وضع الله عنها إصرها الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلهم، ورفع عنها الحرج والتكليف بما لا يطاق ولا يستطاع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله كما في الحديث القدسي المخرج عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله قد فعلت. فرحم الله الخلق ورفع عنهم التكليف بما لا يستطيعون ولا يطيقون، ومن ذلك التخفيف عن أصحاب الأعذار. ومن أصحاب الأعذار ومن أولهم المرضى. المرض سبب من أسباب التخفيف في الإسلام، فإن المريض له أحكام تخصه من جهة الصلاة ومن جهة الصيام، سيأتي بيانها. نعم.
قال رحمه الله: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا.
أول هذه الأحكام المتعلقة بالمريض في شأن الصلاة أن المريض إذا لم يستطع القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، القيام مع القدرة. من قدر على القيام فصلى جالسا مع استطاعته القيام بطلت صلاته، لأن الركن ما لا يتم الشيء إلا به، فإذا سقط الركن سقط الشيء. والقيام مع القدرة من أركان الصلاة، فمن صلى غير قائم كجالس أو مستلقي من غير عذر بطلت صلاته. لكن إذا لم يستطع القيام لمرض صلى جالسا. المريض إذا كان القيام إذا لم يكن يستطيع القيام صلى جالسا، أو لو كان يستطيع القيام لكن القيام يزيد في مرضه، أو يؤخر برء مرضه، فإنه يعذر من القيام. إذن إذا كان الإنسان المسلم لا يستطيع القيام للصلاة، أو أنه إذا قام زاد مرضه، أو أنه إذا قام تأخر برؤه، جاز له أن يصلي جالسا، لأن الشارع الحكيم لم يكلف المسلم ما لا يطيق أو ما يتسبب في ضرره. نعم.
قال: فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
فإن لم يستطع الصلاة جالسا، لا يستطيع الصلاة قائما ولا الصلاة جالسا لمرضه، صلى على جنب، يعني ولو كان على جنبه فلا يستطيع الجلوس ولا القيام، صلى على جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، إذا كنت تستطيع القيام لا يجوز لك إلا أن تصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصيب صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وعاده الصحابة في بيته مريضا صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم جالسا عليه الصلاة والسلام لأنه لا يستطيع القيام، فصلى جالسا وصلى بالصحابة معه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المرأة إذا لم يستطع القيام جاز له أن يصلي قاعدا إذا كان يستطيع ذلك، فإن عجز عن الجلوس صلى على جنبه. نعم.
قال: فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما.
فإن شق عليه أن يصلي حتى ولو على جنبه صلى مستلقيا على ظهره، جاز له أن يصلي على ظهره. فإن كان يستطيع أن يومي، يعني برأسه عند الاستلقاء، استطاع أن يومي برأسه للسجود والركوع أو ما، ويكون السجود أخفض من الركوع في الإيماء. فإذا كان مستلقيا وجاء الركوع خفض رأسه قليلا، ثم إذا جاء السجود خفض رأسه أكثر مما خفضه في الركوع، يومئ برأسه. فإن لم يكن يستطيع أن يومئ، لا يستطيع أن يحرك حتى رأسه، فإنه يصلي على حاله ولا حرج عليه. وهذا كله أصله في قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا قدر استطاعته فإن الله جل وعلا لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته ولا من استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر، إذا أمرتكم بأمر فأتمروا به فافعلوه، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر في الشريعة مبنية على الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا فيه دلالة على أمر عظيم ومهم، وهو أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام عقله معه، فإنه يجب عليه أن يصلي على قدر حاله وعلى استطاعته، حتى ولو لم يكن يستطيع أن يحرك شيئا من جسده صلى بقلبه وأقام الصلاة كاملة ولو لم يتحرك منه شيء في جسده إذا كان غير مستطيع. فلا تسقط الصلاة ما دام مع الإنسان عقله. وهذا يبين لنا أيها الإخوة عظم شأن الصلاة. الصلاة عمود الدين وعمود الإسلام، من ترك الصلاة فقد كفر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك قال عبد الله بن شقيق وهو من كبار التابعين: أدركت 30 أو 40 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فلا يجوز بحال أن يترك الإنسان الصلاة مهما كان العذر ما دام العقل معه. بل إن الخائف المطرود الذي يلحقه العدو إذا حضرت الصلاة وخاف فوات الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي ولو كان يركض، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم يعني كنتم على حال الخوف فصلوا راكبين أو راجلين، راكبين أو ماشين. ولو كان العدو يطلب الإنسان خلفه وهو يركض حضرت الصلاة يجب عليه أن يصلي، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إذا كانت لا تجمع مع الصلاة التي بعدها، لا يجوز له بحال. الإنسان يصلي على حاله، فاقد الطهور بل الطهورين. لو أن إنسان لا يجد ماء ولا يجد صعيدا حتى يضرب عليه، متعذر عليه ذلك كله بسبب حروق في بدنه أو بسبب ضعف بدنه، الضعف التام العجز الكامل، وليس عنده من يقوم بحال التيمم له، فإنه يصلي على حاله ولو كان على غير طهارة. إذا لم يستطع التطهر فإنه يصلي على حاله، ولو كانت النجاسة عليه صلى إذا كان يخشى فوات الوقت. الصلاة لا تترك بحال، فقط الحال الوحيدة في جواز ترك الصلاة إذا ذهب العقل، أما مع العقل والتكليف من جهة البلوغ فإنه لا يجوز بحال أن يترك المسلم الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
المريض ربما يكون المرض من أسباب إغمائه، وهو فقدان الوعي. فإذا فقد الوعي ومضت عليه صلوات لم يصلها ثم أفاق فما الحكم؟ المصنف رحمه الله قال: عليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، يقضي الصلوات التي فاتته حال إغمائه قياسا على النائم، قياسا على النائم. ولذلك من أغمي عليه ثم فاتته صلوات أيا كان عدد الصلوات ثم أفاق على المذهب والقول الأول أنه يقضي هذه الصلوات، لأنه حاله كحال النائم. النائم إذا استيقظ فاتته صلوات صلاها ولو كثرت. القول الثاني أن المغمى عليه إذا أفاق لا يقضي الصلوات الفائتة قياسا على المجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم والمجنون حتى يفيق. فهذا مرفوع عنه التكليف أي المجنون، والمجنون عند أهل العلم بالإجماع أنه إذا أفاق من جنونه وعاد إليه عقله لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتت. والمغمى عليه أيضا فاقد لعقله في فترة مؤقتة ثم أفاق من الإغماء لا يقضي. القول الثالث قالوا إن طالت المدة، مدة الإغماء يلحق بالمجنون، وإن كانت المدة قصيرة يلحق بالنائم. وقدر بعض أهل العلم المدة باليوم والليلة، فإذا كان قد فاتته صلاة يوم وليلة ثم أفاق قضى كحال النائم إذا استيقظ. وأما إذا زادت المدة عن ذلك فإنه لا يقضي لأنه كالمجنون، ولأن كثرة الصلوات مظنة، يعني تكرار الصلوات في اليوم والليلة والأمر بالقضاء يلحق معه المشقة. فإذا كانت المدة يسيرة كوقت أو وقتين أو ثلاثة أو خمسة أوقات فإنه الأحوط له أن يعيد، فالأحوط له أن يقضي هذه الصلوات التي فاتت. وإن كانت المدة طالت، بعض الناس يغمى عليه بالأشهر تطول المدة، فهذا لا يؤمر بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر أو العصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو العشاء، لأن المريض الذي تلحقه المشقة بصلاة كل صلاة في وقتها معذور بالجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لحمنة بنت جحش رضي الله عنها وهي مصابة بمرض الاستحاضة، أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ورخصة النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض دليل على أن المرض من الرخص التي يترخص بها المسلم للجمع إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وقد خرج البخاري ومسلم رضي الله رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما جمع صلى الله عليه وسلم من أجل المرض. ولما سئل ابن عباس عن الجمع قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج والمشقة بصلاة كل صلاة في وقتها جاز للمريض أن يجمع بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، في وقت الظهر أو وقت العصر يجمع من دون قصر. القصر رخصة للمسافر فقط، يجمع فيصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، يصليها أربعا، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء حسب الأيسر له، صلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا. نعم.
قال رحمه الله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلهما.
ويلحق بجواز الجمع في المرض كل من شق عليه الجمع، كل من شق عليه الصلاة في وقتها له أن يجمع. مثاله الطبيب الذي يجري العملية وقد تطول بالساعات، فيدخل وقت الصلاة ويخرج وهو ما انتهى من عمله، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، له أن يجمع. وكحال المسعفين في حالات الكوارث، فإذا كان يترتب على أن إذا صلى كل صلاة في وقتها أن يتعطل عن إسعاف المصابين فله أن يجمع، أو كرجال الإطفاء الذين يزاولون هذا العمل في إنقاذ الأرواح أو الأموال فلهم أن يجمعوا لهذا العذر. قال المصنف رحمه الله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، لأنها عبادة والعبادة تفتقر إلى النية، ولا بد من اعتبارها عند الإحرام. فإن جمع في وقت الأولى اشترط عليه أن ينوي الجمع عند فعل الثانية. وبعض أهل العلم قال لا يشترط أن يقدم نية الجمع في صلاته الأولى، وإنما يصلي الصلاة الأولى، فإذا أراد الصلاة الثانية نواها جمعا مع الأولى، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالصحابة، وما كان عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأن ينوو الجمع، وإنما يصلي بهم الصلاة ثم يقوم للصلاة الثانية. فإذا قاموا للصلاة الثانية فهذه نية لأداء الصلاة الثانية المجموعة مع الأولى. نعم.
قال رحمه الله: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما.
ويشترط أيضا في جمع التقديم أن يستمر العذر الذي يباح به الجمع حتى يشرع في أداء الصلاة الثانية، وهذا صحيح، فلا بد أن العذر مستمر مع المسلم في أدائه للصلاة المجموعة الثانية. نعم.
قال: وألا يفرق بينهما إلا كقدر الوضوء.
يلزم الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فإذا صلى الظهر وهو ينوي الجمع في صلاة العصر معها، صلى العصر مباشرة بعد فراغه من صلاة الظهر، ولا يفصل بين الصلاتين بفاصل. ولذلك مثلا لو أن إنسانا صلى الظهر وهو ينوي أن يصلي العصر لأنه مسافر، فصلي على جنازة فقام وصلى عليها ثم صلى العصر، هذا منافي لاشتراط الموالاة. أو أنه خرج من المسجد صلى الظهر ثم خرج من مكانه من المسجد، أو خرج من البيت الذي هو فيه، أو تحركت به سيارته مسافة ثم قال الآن أجمع العصر معها، على المذهب وهو القول المشهور أنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين، وأنه يلزم الموالاة بقدر الوضوء بينهما، لأنه قد يحتاج أن يتوضأ بعد الأولى فله ذلك، لكن أن لا تزيد المدة عن مقدار الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما.
قال رحمه الله: وإن أخر، يعني جعل الصلاة في وقت الثانية، جمع تأخير، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني لا بد أن يبقى العذر معه حتى يدخل وقت الثانية، لأنه إذا ذهب العذر وجب عليه أن يصلي الحاضرة ولا يجوز له أن يجمع الثانية معها. نعم.
قال: وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها.
يقول المصنف: ويجب على من يريد تأخير الجمع، يعني يصلي الصلاتين في وقت الثانية منهما، أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، قبل يضيق الوقت عن فعلها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر لا يجوز، لكنه إنما أخر الصلاة بنية جمعها إلى الصلاة الثانية، فلا بد أن ينوي الجمع قبل أن يضيق الوقت عن فعل الصلاة الأولى. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
أيضا من أصحاب الأعذار المسافر وسيأتي. فذكر المصنف أن الجمع جائز للمسافر الذي جاز له القصر، فإذا كان مسافر جاز له القصر، ومن جاز له القصر جاز له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع وهو نازل صلى الله عليه وسلم في تبوك، كان يصلي الظهر والعصر جمعا ويصلي المغرب والعشاء جمعا وهو نازل بتبوك، واشتراط اشتداد السفر غير صحيح، فمن جاز له القصر جاز له الجمع. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة.
ومن أيضا الأعذار التي تبيح الجمع المطر، لأن المطر يحصل معه المشقة للمسلم في ذهابه للمسجد لأداء الصلاة في وقتها، فرخص الشارع للمسلم أن يصلي الصلاتين جمعا، الظهرين الظهر مع العصر في وقت الظهر جمعا أو في وقت المغرب والعشاء في وقت المغرب على الصحيح. المذهب أنه لا يجمع للمطر إلا في العشاءين، قالوا لأنها مظنة المشقة، فإن الخروج للصلاة للعشاء في وقت الظلمة وتأخر الوقت يلحق الإنسان به المشقة، أما في النهار فإنه لا تكون المشقة كحال الليل. والصحيح أنه يجوز الجمع سواء كان بين الظهر والعصر في الظهرين في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة، قال ابن عباس: من غير خوف ولا مطر. قوله ولا مطر دلالة على أنه قد استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم أن المطر من مبيحات الجمع، وأنه يجوز عند المطر الجمع. والجمع قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجوز الجمع بين الظهرين وكما يجوز الجمع بين العشاءين. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة المسافر.
لعل نقف عند هذا ونأخذ ما تيسر من الأسئلة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. نعم.
آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت من الحضور. هذا سائل يقول: هناك رجل مشلول يذكر أحيانا من حوله وينسى كثيرا.
أعيد.
يقول: رجل مشلول يذكر أحيانا من حوله وينسى كثيرا، وإذا صلى لم يكد يعرف أي ركعة صلى، هل عليه صلاة؟ وهل يلزم أهله أن يأمروه بالصلاة؟
إن كان يستطيع أن يصلي بإقامة الصلاة وشعوره معه لكنه ربما ينسى عدد الركعات كان معه ويستطيع أن يكون معه أحد يعد له الركعات صلى، وكلما كان في ركعة نبهه من عنده من أهله بأنها الركعة الأولى، الركعة الثانية، الركعة الثالثة. فإذا كان معه شعوره لكنه ينسى عدد الركعات، وهذا الغالب على حاله، وعنده من يذكره من أهله، قام على ذلك. وإن كان إذا كبر لا يبقى معه شعوره أو يزول شعوره ولا يستطيع أن يصلي حتى الركعة الواحدة، فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والصلاة تسقط مع عدم وجود العقل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: إذا كنت مسافر ووصلت إلى بلدة وأريد أن أقيم فيها 5 أيام، هل القصر والجمع جائز في حقي؟
سيأتي بيان صلاة المسافر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في المدة التي يترخص بها المسافر في حال سفره، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن من نوى الإقامة في بلد أكثر من 21 ركعة فإنه في حكم المقيمين. 21 ركعة يعني 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حاجا صلى 4 أيام، هذه 20 ركعة، ثم صلى الصبح في اليوم 8 فهذه 21 ركعة، ثم ذهب إلى منى صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذه أكثر مدة بقيها النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة فيها، فلا نزيد عليها. فمن نوى الإقامة أقل 4 أيام أو أقل فإنه في حكم المسافر، ويترخص برخص السفر كالإفطار والجمع والقصر والمسح 3 أيام على الخفاف والجوارب ونحو ذلك من رخص السفر. هذا القول الأول. ومن كان عازم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر فور وصوله. قول الثاني: قالوا إن السفر ليس له مدة محددة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك أكثر من 19 يوما، وكان يجمع ويقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولو بقي أكثر من ذلك الله أعلم، لكن يدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا، وهذا محل اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا، وإلا لما وجد الخلاف. ما قال أن المسافر له أن يترخص إذا كان سيقيم أقل من 4 أيام أو من 19 يوما. قالوا: إذن لا حد لمدة السفر ما دام أنه في حكم المسافرين فهو مسافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح والأقرب من قولي العلماء أن لا مدة محددة في الشرع، للمسافر ما دام أنه في سفر فله أن يترخص برخص السفر حتى يعود، وهو الذي لا يقيم في بلد ولا يكون من أهلها وإنما جاء لحاجة وغرض مؤقت ثم يعود. أما الذين يذهبون إلى البلدان للدراسة ويقيمون فيها مدة طويلة أو للعمل فهؤلاء في حكم المقيمين. أما الذي يذهب فإذا انتهى غرضه رجع كمريض، إذا انتهى علاجه رجع، أو إنسان في سياحة ونزهة إذا قضى نهمته رجع، هؤلاء في حال المسافرين. أو إنسان ذهب لأداء العمرة أو الحج أو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في سفر فيترخص برخص السفر حتى يعود إلى بلده. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بعض الأطباء، يقول: الأطباء الذين يمكثون في الطوارئ هل يجوز لهم الجمع بين الصلوات؟
نعم، إذا كان يشق على الأطباء في الطوارئ أن يصلي الصلاة في وقتها بسبب أن ذلك سيلحق المريض الذي جاء في حالة إسعاف الضرر بهذا التوقف للطبيب، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين المجموعتين سواء في الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء للحاجة، والحاجة في هذا ظاهرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أدركت صلاة العصر وكانت قد فاتتني ركعة، فحينما سلم الإمام سلمت خلفه سهوا، ماذا علي فعله؟
عليك أن تأتي بالركعة التي فاتتك إذا ذكرتها فور انتهائك من الصلاة، تأتي بركعة ثم تسجد سجود السهو، تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم. وإن كنت لم تتذكر حتى طال الفصل خرجت من المسجد فإنه يجب عليك إعادة الصلاة كاملة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا جمع إنسان صلاته من دون عذر هل تقبل صلاته؟ لكن هذا الجمع ليس دائما.
لا يجوز جمع الصلوات من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله الدائمة عند إقامته أنه يصلي كل صلاة في وقتها، والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، يعني مفروضا في الأوقات المحددة شرعا، فلكل صلاة وقت ابتداء وانتهاء. ولما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة، ثم في اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين، لم يجمع جبريل الصلوات بل صلى كل صلاة في وقتها، لأن هذا هو الواجب. ولو كان الجمع بين الصلوات جائز في كل الأحوال لكان الوقت واحدا، ولكن الذي عهد في الشريعة أن الجمع إنما يكون لحاجة. ولذلك لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة واحدة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نقل هذا لأنه على غير المعتاد، ولما سئل ابن عباس وهو راوي الحديث ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وقال ابن عباس من غير خوف ولا مطر، يعني أن الجمع لا يكون إلا في الأحوال التي يحتاج فيها الإنسان إلى الجمع. ولذلك قال الإمام أحمد عن جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قال إنما لمرض عام. وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن سبب جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر أنه بسبب المرض العام. فدل ذلك كله على أن الجمع من غير عذر لا يجوز. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا بدأ المسافر سفره في وقت صلاة العصر أو العشاء هل يقصر؟
نعم، إذا سافر الإنسان في وقت العصر وشرع في السفر قصر صلاة العصر، صلىها ركعتين ومثلها العشاء. فإذا شرع في السفر ترخص برخص السفر ومنها القصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل الصلوات المضاعفة مضاعفة الأجور مثل الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام تقضي بعض الديون السابقة من الصلوات؟
لا شك أن الصلاة في المساجد الثلاثة مضاعفة. الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بألف صلاة كما ثبت ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وإذا كان الإنسان قد فرط في صلوات سابقة ثم تاب من هذا الفعل فإن كثرة الأعمال الصالحة من أسباب مغفرة الذنوب، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ومضاعفة الصلوات من الأعمال الصالحة التي يرجو الإنسان برها وثوابها، لكن إذا تاب الإنسان فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما كان قبلها والتوبة تهدم ما كان قبلها. وصلى الله على نبينا محمد.